بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضل الله تبارك وتعالى بعض النبيين على بعض فقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفضل بعض الأماكن على بعض فاختار مكة شرفها الله تعالى وكرمها من بين الأماكن فجعلها حرما آمنا. وفضل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض فقال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونحن نقف على عتبات شهر جليل عظيم هو شهر ذو الحجة. هذا الشهر من جملة الأشهر الحرم، فيه أعظم مؤتمر إسلامي، ركن ركين من أركان الدين، فيه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فيه ذبح الأضاحي، فيه الأيام العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه الكريم قائلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر هي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، والشفع هو يوم العيد، والوتر هو يوم عرفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشهر بالابتهال إلى الله تبارك وتعالى قائلا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هلال خير ربي وربك الله. يدعو بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام في مفتتح الشهر حتى تكون أيامه جميعها في طاعة الله تبارك وتعالى وفي رحاب توحيده. هلال خير ربي وربك الله، العقيدة والتوحيد تلمحها واضحة أصيلة جلية في كل عمل من أعمال المسلمين. يستقبل الشهر بهذا الدعاء العظيم. وشهر ذي الحجة هذا الشهر الجليل في أيامه العشر يعتبر العمل من أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى، على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم حسبما يروي ذلك الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام. وكلمة العمل الصالح تشمل جميع أفراد الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح يستحب للمسلم أن يجتهد فيه في أيام العشر من ذي الحجة. فإخواننا الحجيج قصدوا البيت العتيق لتأدية المنسك العظيم، ونحن هنا في الأمطار نشاركهم بطاعة الله تبارك وتعالى. العمل الصالح يشمل كل عمل فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، فالصلاة عمل صالح، والصيام عمل صالح، والصدقة عمل صالح، والزكاة عمل صالح، والبر عمل صالح، وكل أمر من أمور الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، عمل صالح. ما أكثر الأعمال الصالحة التي نغفل عنها أو ننساها في رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. صلاة النوافل، من منا يحافظ على هذه الصلوات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى 12 ركعة من دون الفريضة، يعني نافلة، بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تبارك وتعالى هذه النوافل السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. الصيام صيام النفل، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام لله تعالى يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصدقة، هذه الصدقة عبادة جليلة. الصدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس بالخير، صلة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اتباع الجنائز والصلاة على الجنائز وعيادة المرضى وكلها من حق المسلم على أخيه المسلم. إماطة الأذى عن الطريق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. النصيحة أمر بمعروف نهي عن المنكر، أن تعين الأقرق الذي لا يستطيع الصنع، أن تكف أذاك عن الناس، كل هذه من أعمال البر. قراءة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم تساوي 30 حسنة عند الله سبحانه وتعالى. ما موقفنا نحن المسلمين من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تعهدناه بالدراسة؟ هل تعهدنا القرآن بالحفظ؟ هل تعهدنا القرآن بالعمل؟ هل تحاكمنا إلى القرآن الكريم؟ هل نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ عيب كبير عليك أيها المسلم أن تقرأ المجلات والجرائد والقصص وغيرها ولا تفتح كتاب ربك تبارك وتعالى لتنظر في آيات الله عز وجل. احذر أن تكون من الذين يشتكيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. يقول تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا قراءته، هجروا تعلمه، هجروا تعليمه، هجروا تطبيقه، هجروا تحكيمه، هجروا دراسة أحكامه، هجروا القرآن. فاشتكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. ما أكثر أعمال الخير وصنوف البر الواردة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي علينا أن نحرص على تأديتها في هذه الأيام 10 الأول التي نستقبلها بعد قليل إن شاء الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام حسب رواية المسند عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلينا أن نحرص على طاعة الوقت. طاعة الوقت هي الطاعة المتاحة بين يدي الإنسان والتي يستطيع من خلالها التقرب إلى ربه تبارك وتعالى. طاعة الوقت الآن أن نبحث عن وسيلة نافعة نتقرب بها إلى الله عز وجل في الأيام 10 الأول. عندما تهل أيام 10 هناك وظائف على الذين سيضحون لله سبحانه وتعالى. حسب ما تروي أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل 10 وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. لماذا؟ لأن الذي يضحي يتقرب إلى الله إنما يتشبه بإخوانه من الحجيج. فهذه الأضحية عبادة من العبادات العظيمة. فالذبح عبادة تكون قربة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ومن عظمة هذه الشريعة الإسلامية أنها وضعت لنا الضوابط التي نسير على خطاها إلى الله عز وجل. حتى الأضحية لها في كتب السنة والتفسير والفقه باب مخصص يتحدث عن الأضحية، عن فقه الأضحية، بماذا يضحي الإنسان. هذه الأضحية لها سن معين، فلا يجوز أن يضحي الإنسان بشيء أقل من السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الضأن يذبح الإنسان ما تم له 6 أشهر إلى عام، ومن المعز ما أكمل عاما وطعن في الثانية، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات، ومن البقر ما تم لها 2 سنة وبدأت في الثالثة. هذه الأعمار حددتها الشريعة الإسلامية، لأن دين الإسلام دين محكم متين، دين كامل، لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وانتظمها بحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. هذه الأضحية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله ليأكل منها وليهدي وليتصدق، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتقرب بهذه الذبيحة في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. على سبيل الزجر والتهديد، من وجد سعة أي مالا يستطيع أن يشتري به ذبيحة ليضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذه سنة متأكدة من سنن الهدى التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. هذه الأضحية قربة إلى الله، فلا ينبغي أن يبيع الإنسان منها شيئا. نعم يهدي أو يتصدق، لكن لا يجوز له أن يبيع منها شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ماذا يصنع الإنسان بجلد الأضحية؟ ينتفع به هو أو يتصدق به على جمعيات خيرية أو على الفقراء أو على المساجد أو نحو ذلك من أوجه البر، وهي كثيرة الآن تجمع هذه الجلود لتتصدق بأثمانها على الفقراء والمعوزين. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الجزار الذي يذبح الأضحية لا ينبغي أن ندفع له شيئا من الأضحية، ندفع له مالا ثمن ذبح الأضحية، لكن لا يجوز لك أن تعطيه من لحمها كجزءا من هذه الأجرة التي يأخذها لقاء ذبح أضحيتك. لا يجوز لك أن تعطي الجلد للجزار على سبيل الأجرة، لكن إذا كان هذا الجزار الجازر الذي يذبح الأضحية فقيرا يحتاج، يمكنك أن تعطيه من اللحم على سبيل الصدقة أو على سبيل الهدية، لكن لا يجوز أن تعطيه منها على سبيل الأجرة، لأن ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، صوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى أن يكفر العام الذي قبله والعام الذي بعده. صوم يوم عرفة يكفر 2 من السيئات. أعمال البر كثيرة لها شروط ينبغي أن ندرسها وأن نتعلمها، لأن الإنسان عندما يقدم على أي عمل لابد أن يقف مع نفسه وقفة. أي عمل تقدم عليه اسأل نفسك سؤالين: لماذا وكيف؟ لماذا أصنع هذا العمل وكيف أصنع هذا العمل؟ فالعمل له شروط ليكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشرائط 3، أولها وأعظمها الإيمان. لابد من تحقق الإيمان والإسلام حتى يقبل الله عز وجل عمل العامل. يقول تعالى: فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هنا القيد: وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. أما غير المؤمنين فقد قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما لهم في الآخرة من نصيب، وما لهم في الآخرة من خلاق، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا قول الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل إلا عمل إنسان مسلم، عمل إنسان مؤمن. لابد من تحقق الإيمان ليقبل الله تبارك وتعالى العمل. فلو أن إنسانا غير مسلم بنى لله المساجد وتصدق وصنع صنوف البر ثم مات على غير الإسلام، لا ينتفع بشيء من هذه الأعمال، يعجل الله تبارك وتعالى له جزاءه في الدنيا. أما الآخرة فالآخرة وقف على المسلمين المؤمنين الذين ماتوا على توحيد الله والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فلا بد من تحقق شرط الإيمان. الشرط الثاني شرط الإخلاص لله عز وجل. عندما تهم بعمل لابد أن تسأل نفسك: لماذا أعمل هذا العمل؟ بعض الناس يطلب العلم، يحفظ القرآن، يطيل الصلاة، يديم الصيام، يعمل أعمال البر، يتصدق، ينفق في أبواب الخير. لابد أن يسأل نفسه: فالنية هي التي تحدد مصير هذا العمل، هل هو عمل مقبول عند الله أم عمل مرفوض مصفوع به وجه صاحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة المحكمة في هذا الباب حسبما يرويه الإمام البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنية، أي النية هي التي تحدد مصير عملك، هي التي تجعله مقبولا أو مرفوضا. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. نضرب مثالا: رجل انبعثت نيته على أن يقوم لله في جوف الليل ليصلي قيام الليل، فقام فتوضأ وصلى مخلصا في هذه الصلاة. رجل آخر لا يصلي قيام الليل ولكن وجد بعض الضيوف فأراد أن يتظاهر أمامهم بأنه يديم قيام الليل، فقام فتوضأ وصلى. الأول صلى لله، النية حددت مصير هذا العمل، عمل يقبله الله سبحانه وتعالى. الثاني صلى للناس، هذا عمل مرفوض لا يقبله الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإخلاص هو الميزان. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول: بل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول الله عز وجل في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اسمع هذا الحديث، حديث عظيم جدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا إنسان عمل عملا لله ولكن يريد مع الله تبارك وتعالى رؤية الناس، يريد السمعة، يريد الثناء من البشر. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالله عز وجل لا يقبل عملا أشرك فيه الإنسان معه أحدا من البشر كائنا من كان هذا البشر، لا يقبل الله تبارك وتعالى العمل. فخطر النية خطر عظيم. لذلك ينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، أن نراقب قلوبنا. فالقلب يتقلب، قلب الإنسان يتقلب، ونفس الإنسان ضعيفة وعنده اتباع الهوى والشهوات والشبهات وشياطين الجن وشياطين الإنس، كل يوسوس في محاولة لحرف الإنسان عن الصراط المستقيم. الشيطان يريد أن ينحرف بالإنسان عن الصراط المستقيم، يوسوس له ليكون كافرا أو مشركا، فإذا فشل في ذلك وسوس له ليكون مبتدعا، فإذا فشل في ذلك وسوس له ليرتكب كبيرة من الكبائر. والكبائر هي الأمور التي توعد عليها القرآن باللعن أو بالغضب أو بالطرد من رحمة الله أو بدخول النار. فإذا فشل في ذلك وسوس له بارتكاب الصغائر، فإذا فشل في ذلك شغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بأن يقدم عمل مفضول على عمل أفضل من هذا المفضول. كان يجتمع مثلا في عام من الأعوام جهاد في سبيل الله وحج، إنسان حج بيت الله عز وجل، وهناك جهاد في سبيل الله يدعو إليه إمام المسلمين مثلا، فيأتي الشيطان فيقول له اخرج إلى الحج ويزيل له الحج وجزاء الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يريد أن يقدم المفضول على الفاضل، فإذا فشل في ذلك ابتلاه الشيطان بأناس يسيرون خلفه ويطأطئون رؤوسهم ويقبلون يده ليفتنه، فإذا فشل الشيطان في هذا الأمر أغرى به السفهاء والفساق من أعوان الشيطان ومن حزب الشيطان، فتربطوا له وسخروا منه وهاجموه وآذوه قوليا وفعليا وغير ذلك. الشيطان يقعد للإنسان في محاولة لإفساد نية العبد. لذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث مروي في الصحاح، لما سئل أن يروي لهم حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناه ووعاه قلبه، فنشد أبو هريرة ثم أفاق ثم نشد ثم أفاق ثم نشد ثم أفاق، ثم حدثهم حديثا حديثا عجيبا. هذا الحديث حديث يدعونا جميعا للخوف، لأن نخاف على أنفسنا. حدثهم بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. طبعا أي إنسان يسمع هذه الجملة مجردة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قول أنت من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ بعض الناس يقول المشركين والوثنيين والجاهليين، قول أنت، فلان سيقول، يقفز الآن إلى ذهن المشاهدين، كل واحد سيقول أول من تسعر بهم النار اللصوص، أول من تسعر بهم النار الكفار، أول، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذا الحديث ليرهبنا وليبين لنا عظم شأن النية. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من هم هؤلاء؟ قارئ ومتصدق وشهيد. أول من تسعر بهم النار قارئ، قارئ للقرآن حافظ، ومتصدق وشهيد، شهيد مات في المعركة، فيؤتى بالقارئ فيسأل الله تبارك وتعالى عن نعمه، فيقول قرأت القرآن فيك أنا الليل وأنا النهار، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل لكنك قرأت ليقال فلان قارئ. إنسان كان يدرس العلم الشرعي ويحفظ القرآن وفي طريقه يحمل كتب العلم ويطأطئ رأسه ويغشى مجامع العلماء، حصل علم، لكن هذا العلم غير نافع، لم ينفعه. ثمرة العلم التقوى والخشية، فهذا الإنسان عمله كان وبالا عليه، تعلم علما غير نافع، علم لم ينتفع به. فيقول الله تبارك وتعالى وقد قيل، انت خلاص خدت أجرك، كنت عايز الناس يقولوا عليك فلان قارئ حافظ، فلان فقيه طالب علم، فلان شيخ داعية، الناس قالت خلاص انت خدت جزاءك في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والثاني متصدق، يؤتى به فيعرفه الله نعمة ويسأله عما فعل، فيقول أنفقت فيك آناء الليل وآناء النهار. كان بيصرف، هذا رجل خير، أي حفلة خيرية، أي عمل خيري، أي بناء مساجد، أي مستشفيات أيتام، أي حاجة معمولة بيساهم بيدعم بماله، يروح المدارس في أول العام الدراسي يدفع للأيتام وللفقراء، وفي رمضان بيذبح ويفرق شنط رمضان على الفقراء والمساكين، وفي العيد الكبير بيجيب الذبائح ويذبح والناس تتلم عند الحج فلان الراجل الطيب، فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمة، فيقول أنفقت فيك أناء الليل وأناء النهار، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة تصديقا لكلام الله كذبت، فيقول الله له لكنك أنفقت ليقال فلان جواد. فلان جواد المحسن الكبير، رجل البر، رجل الخير، رجل الإحسان، كان في وسع هذا الإنسان أن يجرد نيته لله والله عز وجل سيعطيه فوق ما يتخيل، لكنه وقع في بنيات الطريق، وقع في الفخ الذي نصبه له الشيطان، وقع في الرياء، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى بالشهيد، شهيد رجل مات في المعركة، هذا إنسان أزهقت روحه في المعركة بأعلى شيء يتصدق به الإنسان بنفسه، فيسأله الله تبارك وتعالى فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله لكنك قاتلت ليقال فلان جريء شجاع. وقد قيل هذا رجل قاتل في سبيل القومية، قاتل في سبيل الحدود، في سبيل التراب الوطني، قاتل لم يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان في وسعه أن يقاتل في سبيل الله بتجريد النية، فقط بتجريد النية، عمل من أعمال القلوب خطير جدا، ولذلك يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. هذا حديث مرعب، أبو هريرة عندما رواه نشج 3 مرات شبه إغماء من شدة الخوف، لأن كل إنسان يخاف على نفسه، الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، من أن يكونوا من المنافقين، فما بالنا نحن في عصر الغربة وفي زمن التقصير، وكلنا من المقصرين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فنحن بحاجة إلى إحياء فقه القلوب وإلى دراسة فقه النيات. ولذلك كان بعض الفقهاء يقول وددت لو أن جماعة من الشيوخ جلسوا يعلمون الناس فقه النيات، فقه النية، المقاصد، مقاصد المكلفين، فقه النية ده فقه عظيم جدا. الإخلاص الشرط الثاني ليقبل العمل، أي عمل هتعمله لازم يكون خالص لله سبحانه وتعالى، لأنه لو ما كانش خالص يبقى دخل في الرياء. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الفضيل بن عياض في تفسير هذه الآية أصوب العمل، أصلح العمل ما كان خالصا صوابا، خالص يعني لوجه الله، صواب يعني موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرياء يحبط العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الخفي، شرك خفي، لأنه ده عمل من أعمال القلوب. لذلك الإمام ابن الجوزي بيحكي في كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، يعني جامع أخبار لناس كانوا حمقى ومغفلين، بيقول إنه الرجل أعرابي وقف في المسجد يصلي، فأطال الصلاة جدا، فكان في ناس قاعدين، فقال بعضهم انظروا إلى حسن صلاة هذا الرجل، يا سلام شوف الرجل بيصلي ده، بيصلي صلاة طويلة قوي. فقام الرجل الأعرابي التفت ليهم وهو بيصلي قال لهم وانا مع ذلك صائم اليوم، انا كمان صائم النهارده يا جماعه، مش صلاتي طويله بس، لا ده انا كمان صائم لله سبحانه وتعالى. فالرياء يدخل فيتلف اعمال البشر. لذلك من 7 النفر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، معظم هؤلاء الناس حققوا الاخلاص لله، بل كلهم حقق الاخلاص لله. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يا سلام، أخفى الصدقة عن نفسه، حتى رجل تصدق بصدقة أخفاها عن نفسه، مش عايز حتى نفسه يطلع عليه، مد إيده في جيبه طلع بإيده اليمين وتصدق لله ومش عارف حتى إيده الشمال هو أنفق كام. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف، أي صنيعة معروف تقي مصارع السوء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قاعد يقرأ القرآن أو بيذكر ربنا أو بيتفكر في خلق السماوات والأرض وينظر في ملكوت الله وفي عظمة الله، فبكى من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حققوا الإخلاص، حققوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فشأن الإخلاص عظيم، ف فالعمل إن لم يكن خالصا لله فهو مردود على صاحبه. يبقى أول شرط الإيمان الإسلام إن العامل يكون مسلم. ثاني شرط الإخلاص إن أي عمل هتعمله تكون عامله لله سبحانه وتعالى في سبيل الله، في نيتك وفي قلبك إن أنت رايح تصلي الجماعة لله، أين تصلي لله، هتصوم نفل لله، هتتصدق لله، هتقرأ قرآن في سبيل الله، هتزور المرضى، هتصل الرحم، هتزور المقابر، هتعين إنسان، هتفرج كرب مكروب، كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الإسرائيليات والإسرائيليات الأخبار اللي بتروى عن بني إسرائيل منها حاجات صحيحة ومنها حاجات ضعيفة ومنها حاجات تذكر بدون سند، العلماء أحيانا يستأنسوا بها في الكتب. في بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بعض أنبياء بني إسرائيل كل عبادي يخلصوا لي وعلي شهرتهم، قل لهم اخلصوا أعمالكم لله وربنا تبارك وتعالى مش هيضيع أعمالكم أبدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في نفوس الناس وفي قلوب البشر. كل عبادي يعملوا ايه؟ يخلصوا لي، وايه النتيجة؟ وعلي شهرتهم. لذلك كان بعض أئمة الحديث يقول القلانة تنزل من السماء على الذين يقولون برؤوتهم هكذا وهكذا. الناس اللي قاعدين يقروا الأسانيد ويقروا الأحاديث دايما لازمة كده بيبقوا بيهزوا رأسهم زي اللي بيقرأ القرآن. القلانة بتنزل من السماء على رؤوس هؤلاء، مش قلانة حقيقية ولكن حاجة معنوية ربنا تبارك وتعالى يضع لهؤلاء الناس القبول، الإيمان والإخلاص. الشرط الثالث من شروط قبول العمل موافقة السنة. موافقة السنة أحيانا يسمونها الصواب أو الموافقة أو الاتباع، كلها في النهاية بتصب في مجرى واحد هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدي الإجابة على السؤال الثاني، أنت بتعمل العمل ده ليه؟ يعني لله، يبقى الإخلاص. وإزاي؟ يعني على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنعمله على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، قال وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال في رسول الله، الأسوة والقدوة الحسنة متحققة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليست في شخوص البشر، لأن كل إنسان ليه عقل وكل إنسان ليه عمل وليه علم متفاوتين. لذلك القدوة ومكمن القدوة والأسوة واللي وصلنا إلى سبيل النجاة اتباع السنة. لذلك الإمام ابن المبارك كان يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سنة النبي عليه الصلاة والسلام دي سفينة نوح، اللي يركبها في موج الفتن وفي موج البدع ووسط غربة الدين ينجو، ومن تخلف عنها هلك، أخذته الأمواج إلى شواطئ الضلال عياذا بالله تعالى. السنة سفينة نوح. قديما ادعى أقوام محبة الله عز وجل، كل إنسان يقول لك أنا أحب الله أنا أحب الله، فابتلاه الله عز وجل بآية، أنزل الله عز وجل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بتحبوا ربنا؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا السنة يبقى انتوا كده بتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله سنكمل بعد الفصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يبقى احنا دلوقتي يعني واحنا بنراجع صحيفة أعمالنا لازم نراجع هذه الشرائط الثلاث: الإسلام، الإخلاص، اتباع السنة. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم جدا، لأن اتباع السنة يعني ظهور دين الإسلام وقوة دين الإسلام. هي أعظم طريقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه الوحي من السماء. لذلك العلماء يقولون من خالف الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول جاء بالدليل لأنه يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. لذلك في أكثر من حديث يوصي النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. اتباع السنة، أن تكون على السنة أي عمل، اسأل عن كيفية السنة في هذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وحذرنا من البدع والاختراع في الدين، وبين لنا أن سفينة النجاة في أزمنة الغربة والبعد عن الشرع تكون في لزوم واتباع السنة. يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. طوبى للغرباء يعني الغرباء، أهل السنة غرباء في أزمنة الغربة بين الملل وبين أهل البدع والضلالات والمحدثات. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ونحن في زمن بحمد الله تعالى بدأت السنة تنتشر، وبدأت أعلامها ترتفع، وبدأ الناس يسألون عن السنن ويعملون بالسنن، وهذا من علامات انتشار الدين وظهور الدين والتمكين للإسلام في ربوع الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور من سنن الصيام، ومع ذلك يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور. الانتصار والقوة في اتباع السنة، الانهزام والتقهقر والتخلف والضياع كله في مخالفة السنة. طب ازاي؟ ازاي؟ القرآن الكريم اخبرنا بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في فتوى سماوية نزلت عقب احداث غزوة احد، لما خالف الرماة امر النبي صلى الله عليه وسلم فالتف عليهم المشركون واختلط الحابل بالنابل وكان ما كان مما تحفظونه جميعا. فاستشكل المسلمون الصحابة قالوا كيف يدال للمشركين علينا، نحن أصحاب النبي، نحن حملة الرسالة، نحن أهل التوحيد، كيف يدل المشركين علينا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، اللي جاء ده من عندكم. ليه؟ بمخالفتكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الاختراع والابتداع في الدين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الحديث ده جيدا، يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا يعني في ديننا، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. اللي هيخترع في الدين، اللي هيأتي بشيء من عنده على الشرع فهو مردود عليه. طب بعض الناس يقول طب انا يعني بعمل حاجات عاوز اتقرب لربنا، بصلي صلوات في اوقات معينة بطريقة معينة، بعمل كذا، لابد ان يكون كل عمل مضبوطا بالسنة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على طائفة كانوا جالسين في مسجد في العراق، امامهم رجل وامام كل طائفة من الحلقة كومة من الحصى. يقول الرجل سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا الله اكبر الله اكبر. فوقف فقال لانتم على ملة هي اهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، او مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، ده احنا بنسبح وبنقول كلام كويس، ده كلام تسبيح، ما عملناش حاجة تغضب ربنا. فقال رضي الله تعالى عنه وكم من مريد للخير لم يبلغه. يقول الرواة فوجدنا عامة هؤلاء يعني الناس الطيبين اللي كانوا قاعدين يسبحوا مبتدعين دول يقاتلوننا مع الخوارج يوم النهروان. بدعة، البدعة اثرها خطير مميت لقلب الانسان. اوعى تقول انا بعمل ده حاجة ما فيهاش حاجة، لا، لازم تسأل نفسك هل هذا موافق للسنة ولا مش موافق. اذا كان موافق للسنة اعمل، اذا كان مخالف للسنة اوعى تفكر ان دي حاجة تقرب الى الله، بل تبعد عن الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت من وجهة نظرك خير. هذه فتوى من ابن مسعود، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الضوابط والاطر اللي نعمل بها في الدنيا، نعمل الاعمال لابد تكون مضبوطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان بيمشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. الأئمة كان بيبلغهم في مرضهم السنة فيعملوا به. الإمام أحمد بن حنبل بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني عمل عملية حجامة إذا فضل الدم من الجسم، وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. فاتباع السنة، اتباع السنة نجاة لينا جميعا في الدنيا. لذلك في الآخرة حذر النبي صلى الله عليه وسلم ان المبتدع والمخترع واللي جاب طريقة ليست على السنة هذا تحت وشوه الملائكة لتطرده عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني سابقكم ومتقدمكم، كل نبي له حوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم حوض في الآخرة يسقي منه اهل الاسلام. انا فرطكم على الحوض ولا يختلجن اقوام من دوني. ناس هيروحوا يشربوا من الحوض، مسلمين معروفين ازاي بيصلوا، معروفين باثار الوضوء بالغرة والتحجيل، يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول للملائكة يختلجوا يعني يبعدوا ويطردوا. فيقول للملائكة امتي امتي، سيبوهم دول من المسلمين. فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا للذي غير وبدل في دين الاسلام واخترع طرق واخترع مذاهب واخترع بدع لما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نحن مسلمون على السنة، هذا يكفينا، منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا. لا نريد ان نسير خلف ناس يبعدون عن الله سبحانه وتعالى، والا فطاعة اي انسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى هذه عبادة. لذلك عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا، ما كناش بنعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم يحللوا لكم الحرام فاتبعتموهم، ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، تلك عبادتكم إياهم. يبقى احنا مطالبين كلنا ان احنا نعمل بالسنن، وان احنا نتعاون على تطبيق السنن حتى يقبل الله تبارك وتعالى أعمالنا. هنبتدع، هنخترع ملل، شيعة، روافض، قدرية، مرجئة، جهمية، معتزلة، خوارج، كل هذه فرق نارية منحرفة عن سنة النبي. لذلك اهل السنة اصحاب المنهج الاصيل ما انتسبوش لحد، اسمهم اهل السنة والجماعة، لانهم لا يخرجون على ائمتهم ولا يبغون في الارض ولا يفسدون في الارض. اهل السنة والجماعة اجتمعت قلوبهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة هي ما وفق الحق وان كنت وحدك، هذه هي الجماعة. الجماعة ان تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا داعي لإحداث أشياء في الدين، موالد واحتفاليات وطريقة معينة في الأذكار وكذا، هذا اختراع في دين الله. يكفينا السنة، تكفينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أي عمل من الأعمال وفي أي عبادة من العبادات، للكبير والصغير والذكر والأنثى. الجميع لابد أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بها وليسير على ضوئها، ليصل في سلام وأمان إلى شاطئ النجاة، حتى يضع قدمه في الجنة مع أهل السنة السائرين على ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل السنة من رحمة الله عز وجل عمرهم ما انقرضوا أبدا، حتى في آخر الزمان طائفة من أهل السنة موجودة تحمل دين الإسلام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هتفضل أهل السنة موجودين لغاية لما يقاتلوا المسيح الدجال. فنحن في أيام مباركة نستقبل شهرا عظيما، وشهر ذي الحجة أسأل الله تعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، أن يمن علينا جميعا بحج بيته العتيق، وأن يتقبل منا. ولازم دايما راجع الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنهم لقبول الأعمال. عندك 10 أيام عظيمة هتهل عليك، حاول أي عمل صالح تستطيع أن تتقرب به إلى الله اعمله، أي عمل صالح، اقرأ في رياض الصالحين في الترغيب والترهيب، أعمال صالحة كثيرة، الترغيب في الأعمال الصالحة. لازم تحقق الشروط الثلاثة. خلينا نختم كده ونقولهم مع بعض. أول شرط إيه؟ الإسلام، مظبوط، الإيمان، تحقق الإيمان. الشرط الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنك تعمل العمل لله، إنما الأعمال بالنية، جرب نيتك لله سبحانه وتعالى. ثالث شرط أن يكون العمل موافقا لسنة من هديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.